لها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الكلمة الطيبة. هذه الحلقة يسرنا أن يكون معنا فيها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ يوسف.
أهلا بكم ومرحبا،
سعداء بلقائك في هذه الحلقة المباركة، وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
آمين وأنا أسألك ذلك.
نحن أيها الإخوة والأخوات نتحدث في هذه الحلقة عن صفة عظيمة ومنزلة كبيرة يتنافس فيها المتنافسون ويسعون للحصول على هذه الدرجة العظيمة، محبة الله عز وجل للعبد، كيف تنال وما السبيل إلى الوصول إلى محبته سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. هذا هو حديثنا معكم وإليكم في هذه الساعة المباركة، نسعد باتصالكم وتواصلكم، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة وكذلك الموقع الإلكتروني. مرة أخرى فضيلة الشيخ يوسف أنا أرحب بك وأشكر لك هذه الاستجابة الكريمة.
شكر الله لكم.
نحن نتحدث في هذه الساعة الطيبة عن صفة عظيمة يسعى الإنسان المؤمن إلى أن ينال شرفها، محبة الله عز وجل. وهذه الصفة العظيمة كما ذكرت في بداية هذه الحلقة الكل يسعى إلى أن يتصف بها، ماذا نعني بهذه المحبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقوى يا حي يا قيوم. أما بعد، فالمحبة هي أخص صفة وصف الله بها عباده الذين يبلغون رسالاته ويحملون دينه وشرعته إلى الناس. يقول سبحانه وتعالى واصفا حال هؤلاء القوم الذين يبلغون رسالات الله: يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأخص صفة امتدح الله بها أولئك القوم الذين يحملون رسالته ويبلغون شرعته إلى الناس أنهم يحبون الله ويحبهم الله. المحبة منزلة كما تفضلت يتنافس فيها المتنافسون ويشمر ويجتهد إليها المجدون. هي كما يقول ابن القيم رحمه الله هي قوت القلوب وغذاء الأرواح والسعادة التي من حرمها فهو يهيم في الأحزان والآلام، وهي الحياة التي من لم يأخذ بها فهو في لجج أو فهو في عداد الأموات، والنور الذي من لم يقتبسه فهو في الظلمات. المحبة هي صفة ينالها العبد إذا أخلص لله تعالى واتقى ربه وجعل معبوده هو محبوبه ولم ينازع في ذلك المحبوب أحدا سواه. فالله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم يحبون الله، ولمحبتهم لله فالله تعالى أحبهم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بعض الناس تجد لهم محبوبات تعترك وتعترض طريقهم وسيرهم إلى الله تعالى، منهم من يحب المال فيصرفه عن دين الله، منهم من يحب الجاه فيكون على حساب طريقه إلى الله تعالى، منهم من يحب النساء فيما حرم الله تعالى فيكون صارفا له عن السبيل. أما هؤلاء المؤمنون فهم وحدوا المعبود ووحدوا المحبوب، فهم يحبون الله تعالى وحده ويحبون ما عداه إذا كان يوصلهم إلى محبة الله تعالى. يحب الواحد منهم أبويه، لأن محبة الأبوين من طاعة الله وهي من محاب الله. يحب الواحد منهم زوجته لأنها سكن له ومودة، وهذا مما أباحه الله. يحب الواحد منهم أبناءه لأن هذا من نعم، لأنه من نعم الله تعالى عليه. يحب الواحد منهم المال الذي يكتسبه بالطرق المباحة ويستعين به على طاعة الله تعالى ويصرفه في أو فيما يرضي الله. لكن إذا تعارضت هذه المحبوبات جميل. مع محبة الله تعالى فهم يقفون هنا ويقدمون محبة الله على كل شيء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. جميل. دائما هذه المحبوبات إنما تسخر لمحبة الله تعالى، للمحبة العظمى التي هم يقصدونها ويبتغونها ويطلبونها. فلما أحبوا الله تعالى صدق المحبة جازاهم الله بأن أحبهم، وهذا من لوازم اسمه سبحانه الشكور.
نعم يا شيخ، إذن كل ما يحب في هذه الحياة الدنيا مما هو مباح لا يتعرض مع محبة الله عز وجل.
نعم، إذا كان العبد سيسخره لمحبة الله تعالى. نعم. وفيما يرضي الله تعالى فإنه لا يتعارض، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها صدقة؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم عليه وزر. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال. نعم. يكون له أجر. فهذه المحبوبات إذا تنعم بها العبد في إطار ما أباحه الله تعالى واستفاد منها على أنها مما سخرها الله تعالى له وهيئها له وتقوى بها على طاعة الله تعالى، فإنه يثاب عليها وهي من محبة الله تعالى ولا تتعارض مع ذلك. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني في ما ينالونه من النعيم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، يعني إذا سخروا هذا الطعام وهذه المحبوبات لتقوى الله تعالى.
نعم، بارك الله فيك. نعم. دكتور يوسف، الله عز وجل في الآية الكريمة ذكر بأن يحبهم ويحبون. نعم. محبة الله عز وجل للعبد ومحبة العبد لله عز وجل. نعم. التلازم بينهما وأيهما السابق؟ هل المولى الكريم سبحانه وتعالى يحب العبد قبل، أو أن لابد أن يسعى العبد في مرضات الله عز وجل حتى يحبه الله عز وجل؟
الحقيقة بين الأمرين تلازم، فالعبد يحب ربه فيحبه الله تعالى، والله يحب العبد فيوفقه إلى محبته، وهذا من معاني اسمه سبحانه الشكور. فهو سبحانه من معاني هذا الاسم الشكور أنه يثيب العبد الطائع بمثل طاعته، فيشكر من شكره، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ويحفظ من حفظه، احفظ الله يحفظك، ويذكر من ذكره، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ويتقرب إلى من تقرب إليه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ويحب من أحبه. وفي المقابل كذلك يحب من أحبه، يحبهم ويحبونه. وفي المقابل يجازي سبحانه العاصي بمثل معصيته، فينسى من نسيه، نسوا الله فنسيهم، ويزيغ قلب من زاغ عن ذكره، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهكذا هنا تلازم ما بين المحبتين، محبة العبد لربه، هذه إذا أخلص فيها العبد واتقى الله تعالى وتوافرت فيه شروط المحبة الحقيقية بالاتباع والمراقبة، باتباع الله، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه ومراقبة الله تعالى، فإنه ينال بذلك محبة الله تعالى. يعني إذا صدق في المحبة جاءه الجزاء العظيم والأجر الكبير والغاية التي من أجلها يعني يتنافس الخلق ويجتهدون ويعملون، وهي محبة الله تعالى. ولا يقتصر الأمر على محبة الله تعالى وحده، بل إن الله تعالى إذا أحب عبدا جعل عباده من إنسه وجنه يحبونه، كما جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ونتأمل هذا الحديث العظيم، سبحان الله، في من أحبه الله تعالى لقربه منه وتقواه له يقول عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، قال فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، قال فيحبه أهل السماء، كل الذين في السماء يحبونه لأن الله تعالى أحبه وأحبه جبريل. ثم ماذا؟ يوضع له القبول في الأرض، القلوب والأفئدة تهوى إليه وتحبه وتأنس به. ولذلك تعجب الآن بعض الناس، يعني يأنس الناس بالجلوس معهم والاستمتاع بمسامراتهم وحديثهم لا لشيء إلا لأن الله تعالى أحبه. وفي المقابل وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه أهل السماء. ثم توضع له البغضاء في الأرض، تنفر منه القلوب. صحيح. ولا أحد يحبه لأن الله تعالى أبغضه، وأبغضه أهل السماء وأهل الأرض كلهم. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل إن الله تعالى إذا أحب عبدا جعل أولياءه وعباده يحبونه، بل وجعل حتى الجمادات التي من حوله والأرض التي يجلس عليها ويتعبد لله تعالى بها تأنس به وتحبه.
نعم، وللصورتين شواهد كثيرة سواء نعم. في محبة الله عز وجل وفي من نعم. يبغضه الله عز وجل.
نعم.
ثمرات هذه المحبة شيخ يوسف؟
ثمراتها متعددة، يعني إذا أحب الله، إذا من أحب الله تعالى صدق المحبة، وكما قلنا صدق المحبة تكون بالاتباع أوامر الله تعالى والسير على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم ومراقبة الله تعالى في السر والعلن، هذه ثمراتها أن ينال العبد أولا محبة الله، وأن ينال محبة عباد الله، وأن ينال كذلك محبة ما حوله حتى كما قلنا الجمادات التي من حوله تحبه، والأرض التي يصلي عليها ويتعبد لله تعالى بها تحبه. كما جاء في الأثر أن رجلا أتى إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا أبا العباس رأيت قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض، هذا في قوم فرعون، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ هل هذا يتصور؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما نعم، إنه ما من أحد إلا وله باب من السماء ينزل منه عمله ينزل منه رزقه ويصعد منه عمله، وإن العبد المؤمن إذا مات افتقده مصلاه الذي يصلي عليه. سبحان الله، الرجل الذي يصلي مثلا صلاة النافلة في البيت، أو الذي يصلي مثلا صلاة الفريضة مع الجماعة، إذا مات يفتقده مصلاه ذلك. والمرأة كذلك التي تتخذ لها مصلى في بيتها وتصلي فيه، إذا ماتت افتقدها ذلك المصلى فيبكي عليها، ويفتقده بابه الذي يصعد منه عمله فيبكي عليه. وإن قوم فرعون لم تكن لهم أعمال صالحة فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، لأنها لم تفتقدهم. من ثمرات هذه المحبة كذلك الأمن والاطمئنان في الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى عن أوليائه وأحبابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من ثمرات هذه المحبة كذلك أن الله تعالى يحفظ العبد، يحفظه في جوارحه، يحفظه في دينه، يحفظه في أمواله، يحفظ له أولاده، يحفظه من بين يديه ومن خلفه، يحفظ له جميع أموره، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. سبحان الله، إذا كان العبد من أولياء الله وأحبابه فمن يعادي ذلك العبد يعاديه في دينه فإنما ينصب العداء ويبارز الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أفضل شيء يتقرب به العبد إلى ربه أن يؤدي الفرائض التي أمره الله تعالى بها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، انظر إلى هذا الفضل العظيم، إذا أحب الله العبد ماذا يكون له؟ إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وجاء في بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش، يعني أن الله تعالى يحفظ له هذه الجوارح، فلا يرى إلا ما يرضي الله تعالى، ولا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا ما فيه رضا لله سبحانه وتعالى، لأن الله قد حفظه من بين يديه ومن خلفه، لأن الله أحبه وجعل لهذه المحبة آثارا في أعماله.
نعم. الشيخ يوسف، قد يتساءل البعض من الناس الآن يقول أنا أريد أن أحصل على هذه المنزلة العظيمة، كيف السبيل للوصول إليها؟ هناك أشياء معينة باختصار وبصورة مبسطة نبين هذا الأمر.
نعم، نقول يعني تنال محبة الله تعالى حتى يكون العبد صادقا في محبته لله، لأن الكثير يدعون هذه المحبة.
نعم صحيح.
الكثير يقول أنا أحب الله تعالى، وأنا آنس بالله، وأنا أعظم الله، وأنا قد رضيت بالله ربا وبه وبنبيه رسولا صلى الله عليه وسلم. نقول إن الصدق هذه المحبة يكون بأمرين. الأمر الأول صدق الاتباع، قل إن كنت كما قال سبحانه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أن يتبع العبد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينظر في سيرته وفي نهجه وفي أمره وفي نهيه، أن لا يخالفه فيما أمر وأن لا يعصيه فيما نهى، بأن يقع فيما حرم الله تعالى. العبد الذي يتخلف عن الصلوات يفرط فيها، هل أحب الله تعالى حق المحبة؟ المرأة التي تتبرج وتخرج سافرة متبرجة، هل أحبت الله تعالى حق المحبة؟ لا والله، لأنها خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة التي تستعطر وتخرج إلى السوق فيشمها الرجال الأجانب، هذه خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن محبة الله تعالى في نفسها حق المحبة. الرجل الذي يتعامل بالربا، الرجل الذي يقطع الرحم، الذي يعق بوالديه، وهكذا فينظر إلى حال الإنسان وتعامله مع ربه سبحانه وتعالى وكيفية اقتدائه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المعيار. وكما قيل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. العبد المحب لله تعالى تجد هواه دائما يسير في ضوء الكتاب والسنة، هواه مع ما جاء به الشرع، كما جاء في الأثر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما القلب العاصي القاسي الذي لم ينل من محبة الله تعالى حقيقتها وحلاوتها وأنسها، هذا تجد رغباته وهواه وميوله بعيدة. إلى حيث تميل به شهوته لا إلى ما أمره الله تعالى به، كما جاء في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، حديث عظيم يعني ينبغي علينا أن نتأمله، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، كثرت فيه وسائل الإغراء والشهوات والشبهات. يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني تأتي الفتن من شهوات وشبهات على الناس تصيب هذه القلوب، كأن كما يعني يأتي الشخص الذي يصنع الحصير فيفتلها عودا عودا. طيب تأتي فتنة نظرة إلى امرأة أجنبية، تأتي فتنة منصب، تأتي فتنة جاه، تأتي فتنة السماع إلى شيء محرم، تأتي فتنة الوقوع في فاحشة، تقصير في أمر من أوامر الله تعالى، هذه فتن تعرض على العباد. كيف حال العباد؟ فأيما قلب أنكر هذه الفتن وردها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها تقبل هذه الفتنة واستسهلها. أحيانا يقول نظرة بسيطة إلى مسلسل لا تضر إن شاء الله، أحيانا يقول مثلا نظرة إلى هذه المرأة لا تضر، أحيانا يقول كلام يعني في غيبة مرة أو مرتين هذا لا يضر، أحيانا يقول مثلا تعامل مثلا فيه شيء من الحرام هذا لا يضر. هذا في الحقيقة ينكت في قلبي كما قال، وأيما قلب أشربها الذي يستسهل هذه الفتن وهذه المعاصي ينكت في قلبه، نكت في قلبه نكتة سوداء صحيح. حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأن هذا قلب مملوء بمحبة الله تعالى، فلا مجال لأن تنازعه أي فتنة وأي شهوة. والقلب الثاني وقلب أسود مرباد كالكوزي مجخية، مثل هذا الكوب مجخية يعني مقلوبة، كما لو قلبنا هذا الكوب ووضعناه على رأسه هنا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا يمكن يتقبل الحق إلا إذا جاء عن طريق هواه. أما كون هذا الحق قد جاء على لسان الشارع فهذا لا يعنيه ولا يهمه، إنما يريد ما يوافق هواه ورغبته. فهذا هو الفرق بين المتبع المحب حقا وبين من بين العاصي الذي يميل حيث تميل به رغباته وأهواؤه وشهواته. فانظر إلى حالك عندما تتلقى النصوص، عندما يأتيك الأوامر الله تعالى، عندما تسمع الأمر، عندما تسمع النهي، هل أنت تبادر وتمتثل وتستجيب؟ فأنت بإذن الله من المحبين الصادقين. نعم. أم أنك من الثاني فأنت من أهل الأهواء الذين يدعون محبة الله تعالى
وهم عنها
بعيدون.
أنا سأعود إلى هذه الأسباب فضيلة الشيخ. نعم. وأنا أترقى هذا الاتصال. أخي ماجد من الرياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالان يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول يقال ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، فما دلائل محبة الله سبحانه وتعالى للعبد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يلزم أن يكون المحبوب عند الله سبحانه وتعالى لا يقترف الذنوب أو لا يقع في التقصير؟
نعم. جميل، شكرا يا أخي الكريم. شكرا. أختي أروى من الرياض، تفضلي. نعم. وسؤال الأخ ماجد، أن تحب يعني ليس الشرافة والمنزلة أن تحب، لكن المنزلة أن تحب.
نعم.
دلائل محبة الله عز وجل.
نعم، دلائل محبة الله تعالى كثيرة، يعني هو كما تفضل، يعني ليس الأمر أن تحب، ولكن الأمر الأهم والعبرة بأن يحبك الله. نعم. تعالى. فمن هذه الدلائل كما قلنا صدق الاتباع، انظر إلى حالك واتباعك لشرعة الله تعالى وللنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من الدلائل وهو من الأدلة الحقيقة المهمة التي أرى أنها يعني تعطي دلالة حقة على صدق محبة العبد لربه وصدق محبة الله للعبد، هي مراقبة الله. هل العبد ممن يراقب الله تعالى ويتذكر اطلاع الله عليه في كل حين، وأن الله معه حيثما كان، وإن استتر عن الأعين واختفى عن الناس فالله تعالى معه؟ هذه المنزلة الحقيقة هي منزلة مصاحبة للمحبة، فالذي يحب الله تعالى يتذكر أن الله تعالى دوما معه. فإذا كنت من أهل الإحسان الذين يتذكرون دوما رؤية الله تعالى لهم وأن الله يراهم وإن لم يكونوا يروه، فأنت بإذن الله من أولياء الله وأحبابه. من الأشياء التي تعين الحقيقة على المراقبة أن يتذكر العبد أيضا مع مشاهدة الله تعالى له أن الله سبحانه وتعالى قد جعل عليه شهودا يشهدون عليه أعماله كلها بما فيها جوارحه هذه التي خلقها الله تعالى له، أنها تشهد عليه أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد يعني من المناسب أن نذكر هنا حديث يعني جميل في بابه، حديث أنس رضي الله عنه يقول: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ تبسم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، يريد أن يعني يسترعي اهتمام أصحابه رضي الله عنهم، فقال: ألا تسألوني لما تبسمت؟ فقالوا: لما تبسمت يا رسول الله؟ فقال: عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة. سبحان الله، هذا العبد الحقير الذليل يجادل الله تعالى العظيم في ذلك الموطن، ماذا يقول ذلك العبد؟ يقول العبد: يا ربي أليس وعدتني ألا تظلمني؟ فيقول الله: بلى يا عبدي، وعدتك ألا أظلمك. فيقول العبد: يا ربي فإني لا أرضى علي شهيدا إلا من نفسي. فيقول الله له: أوليس كفى بي شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين شهودا؟ الله سبحانه وتعالى قد شهد عليه، ونفسه شهدت عليه، الملائكة كذلك شهدت عليه. فيعيد العبد المقالة: لا أرضى علي شهيدا إلا من نفسي. فيختم الله على فيه، ثم يقول لجوارحه: انطقي، فتنطق جوارح، تتكلم العينان بما رأتها من المحرمات، رأت المسلسل الفلاني، رأت المنظر الفلاني المحرم، تتكلم الأذنان بما سمعتها من المحرمات، سمعت الأغنية، سمعت الموسيقى، سمعت الغيبة إلى غير ذلك، تتكلم اليدان، تتكلم الأرجل، تتكلم الجلود، تتكلم الفروج، وهكذا يسقط في يد ذلك العبد. ثم يأذن الله فيه أن يتكلم، فيقول مخاطبا جوارحه: تبا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أجادل، وفي رواية أناضل، وصدق الله إذ يقول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فصدق مراقبة الله تعالى واستشعار أن الله سبحانه وتعالى مع العبد دوما، وأن الله يطلع عليه، وأن الله قد جعل عليه أيضا شهودا، هذا أيضا من علامات محبة العبد لربه ومحبة الله له. أيضا من الدلائل يعني كما جاوبا على سؤال الأخ
ماجد
أيضا أن يجد العبد حلاوة الإيمان في قلبه، لأن حلاوة الإيمان هذه نابعة من محبة الله تعالى صدق المحبة، كما جاء في الحديث المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فهي متلازمة هذه الثلاث، إذا وجدت يجد العبد حلاوة الإيمان. ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أولها، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا كان العبد يجد حلاوة الإيمان ويستشعر الراحة والسعادة والأنس عندما يقبل على الطاعة، فهذا أمارة بإذن الله وعلامة على محبته لله ومحبة الله له. نعم. سبحانه وتعالى.
هل يلزم من ذلك كما سأل المشاهد ماجد أن لا يقترف الإنسان من يحب الله عز وجل معصية؟
لا، هذا غير لازم، بل أقول إن العبد الذي يذنب ويتوب هذا ممن يحبه الله تعالى، فقد جاء يعني الله سبحانه وتعالى يقول والله يحب، إن الله يحب التوابين، التوبة إنما تكون من
ذنب.
فالعبد الذي لا العبد الذي يذنب ثم يتوب هذا من أحباب الله وأولي أو من الأسباب التي توصل إلى محبة الله تعالى. فليس من شرط كون العبد يحب الله تعالى أن لا يقع في ذنب، بل يقع منه الذنب ويستغفر الله ويتوب إليه ويكون حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل الوقوع في الذنب. وينبغي دوما على العبد أن يكثر من الاستغفار والتوبة حتى تكون تلك سببا لنيل محبة الله تعالى. ومن أحسن يعني أفضل الأشياء التي في الحقيقة أرى أنها ضرورية في أو يعني تقرب العبد إلى التوبة وأن لا يسترسل في الذنب الذي وقع فيه، أن يبادر أولا بالاستغفار إذا وقع في الذنب، ويبادر أيضا إلى صلاة التوبة. وربما كثير من الناس يجهل هذا الأمر، صلاة التوبة. صلاة التوبة رواها علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن طهوره ثم يصلي لله ركعتين إلا غفر الله له ذنبه.
الله
نعم. فالتوبة في الحقيقة تقرب العبد من ربه وتزيد من محبته له.
نعم. نعم. الأخت الكريمة أروى سأل سؤال غاية في الأهمية، تقول نعم. أن أحيانا كثير من الناس يكون مقبول في مجتمع من المجتمعات،
نعم.
في مثلا في محيط أسرة أو في محيط شلة معينة، مجموعة معينة، وهو على غير طاعة الله عز وجل. نعم. المعيار في ذلك، معيار القبول عند الناس،
هو في الحقيقة كون الإنسان مقبولا هذه علامة على محبة الله تعالى له، لكن ليست ليست أمرا لازما، بمعنى أنه قد يكون هناك أسباب أخرى جعلت هذا الشخص مشهورا منتشرا بين الناس، أو يعني أن الناس يحبونه، لكن ليست بسبب محبة الله تعالى للعبد. فليس هناك تلازم ما بين الأمرين، لكن هناك دلالة وعلامة واقتران ما بين محبة الله تعالى للعبد وقبول الناس له.
نعم. نعم. قد يكون مثلا يتصم بالريحية أو
نعم، قد يكون في دعابة مثلا. نعم. والناس يحبونه.
نعم.
أو يكون مثلا مشهورا بأمر معين والناس يحبونه ويأنسون بالجلوس معه، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون محبوبا لله تعالى، فليس هناك تلازم ما بين الأمرين. لكن إذا كان الشخص من أهل الطاعة ومستقيم على الأعمال الصالحة، فهذا بإذن الله يعني قد يكون من أسباب قبوله في الأرض ومحبة الله له أن الله سبحانه وتعالى أحبه فجعل محبته في قلوب.
نعم.
العباد.
نعم. الأخفياء لهم مع محبة الله عز وجل شأن، يعني هناك أناس يعمل عملا لا يطلع عليه الآخرون وإن كان ظاهره مثلا
صحيح.
كذا ويوضع له القبول ومحبة الناس.
نعم. نعم. يعني هو ليس بلازم، مثل ما قلنا لا تلازم ما بين الأمرين، لكن قد يجعل الله تعالى بسبب هذه المحبة يجعل له القبول.
نعم. نعم.
مثل ما نقول يعني إن صلة الرحم تزيد في العمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. لكن قد نجد أناس مثلا يصلون أرحامهم وهم يعني ربما يكون من أوصل الناس لأرحامهم، وربما تكون أعمارهم قصيرة ولا يكون لهم بسطة في الرزق، فهذا سبب من الأسباب، لكن لا يلزم من وجود هذا السبب وجود المسبب الذي يترتب على ذلك السبب، لكن هو من ضمن الأسباب التي يحرص العبد على الأخذ بها حتى ينال تلك الثمرة وتلك الجائزة المترتبة على ذلك.
نعم.
العمل.
نعم.
وينبغي ألا يعني عدم وجود الثمرة أو عدم وجود الجزاء الدنيوي يعني لا ينبغي ألا يكون مانعا أو عائقا على العبد من الاستمرار في الطاعة.
نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى وإن لم يعطيه تلك الثمرة في الدنيا فإنه سيدخرها له
في الآخرة،
في الآخرة.
وهو
لن يقصر لن يقصر في عمله أبدا.
نعم. تسأل أختنا أروى عن الخطوات التي توصل لمحبة الله عز وجل، تطرقت إلى شيء من ذلك شيخ.
نعم. هو الحقيقة الأسباب التي توصل لمحبة الله تعالى للعبد كثيرة جدا، أشير إلى بعض من هذه الأسباب، وإلا في الحقيقة لو أردنا أن نستطرد في ذكر جميع هذه الأسباب لاحتجنا إلى ربما حلقات طيلة شهر رمضان للحديث عن هذه الأسباب. يعني لا شك أن جميع ما ذكرته أسباب موصلة إلى محبة الله تعالى مع غيرها من الأسباب الأخرى، ولعلنا نشرع في ذكر بعض هذه الأسباب. بعضها أشارت إليه أيضا الأخت أم مجاهد. فنقول من أهم الأسباب التي توصل إلى محبة الله تعالى أولا محبة القرآن الكريم والعيش في رحابه وتدبر هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. محبة القرآن لا تعني القراءة فقط، لا، القراءة والحفظ والتدبر وتعظيم هذا الكتاب والعمل به. كل هذه المراتب الخمسة تدخل في محبة القرآن والأخذ به. من قصر في شيء منها فقد هجر شيئا من القرآن وناله شيئا من قول الله تعالى. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. استمع إلى هذه، نسمع هذه القصة التي حصلت في أحد الصحابة رضوان الله عليهم، كيف كان حاله مع القرآن وكيف نال محبة الله تعالى بمحبته للقرآن. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، يعني كتيبة لبعض القيام بعض الأعمال العسكرية اليسيرة، وأمر عليهم رجلا، فكان هذا الرجل يأمهم في الصلاة، فكلما قرأ في ركعة ختم قراءته بقل هو الله أحد، كلما قرأ سورة بعد الفاتحة يختم قراءته بسورة قل هو الله أحد.
نعم.
فأنكر عليه الصحابة الذين خلفه، قالوا: إما أن تكتفي بالسورة التي تقرأها، وإما أن تكتفي بسورة الإخلاص، فلما تجمع بينهما؟ فأصر رضي الله عنه، والصحابة رضوان الله عليهم ربوا على السمع والطاعة وأن لا يخالفوه. كانوا يصلون خلفه ولم يدعوا الصلاة خلفه، لكنهم ما إن رجعوا إلى المدينة حتى أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بصنيع هذا الرجل، وأنه يأم صلاة كلما قرأ ختم قراءته بيقول هو الله أحد. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ فقال: يا رسول الله، كلام عجيب الحقيقة، يدل على عظم هذا القرآن في نفوسهم. قال: يا رسول الله، إنها صفة الرحمن وإني أحبها.
الله أكبر.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أحبك بحبك إياها، وفي رواية: حبك إياها أدخلك الجنة. الله أكبر. والله لو قرأنا القرآن بمثل هذه الأنفس وبمثل هذه القلوب الشاهدة الحاضرة الواعية المتدبرة لنلنا محبة الله تعالى، وظهر ذلك في أعمالنا وفي مجتمعاتنا وفي أسرنا وفي أولادنا. ولكن الحقيقة التقصير إنما هو منا نحن.
نعم.
نقرأ القرآن قراءة جوفاء، قراءة ألفاظ وأحرف، لا نقرأها قراءة تدبر وتعظيم وتأمل وعمل. الأمر الثاني، سبب ثاني من أسباب نيل محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، فهو المبلغ عن الله.
نعم.
جاء أيضا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه يقول: نهينا عن السؤال، نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. قال: فكنا نفرح أن يأتي الرجل من البادية الذي لم يعلم بالنهي، أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ينفعنا الله به. فجاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال المفيد العظيم، فقال: يا رسول الله، جاء هذا أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ سؤال بسيط.
نعم.
ويعني يدل على يعني بساطة عند ذلك الرجل والفطرة التي جبله الله تعالى عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ ليست العبرة متى الساعة، العبرة بما أعددت لها.
صحيح.
فقال ذلك الأعرابي بتلك البساطة بتلك الفطرة، قال: والله يا رسول الله، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام. يعني أنه ما يكثر من النوافل لكن يحافظ على ما أوجب الله تعالى عليه، غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وفي رواية: المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله عنه: والله ما فرحنا بشيء، فرحنا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت فأنا أحب الله ورسوله. ونحن نقول نحن إن شاء الله نحب الله ورسوله، ونسأل الله تبارك وتعالى يجمعنا برسوله في جنات النعيم. من أسباب نيل محبة الله تعالى كذلك محبة عباد الله الصالحين والأنس بهم والالتقاء بهم والتزاور معهم وزيارتهم، كل هذه أيضا من أسباب نيل محبة الله تعالى، لأن هؤلاء يزيدون من إيمان العبد ويجعلونه قريبا من ربه، يعني حافظا لحدوده سبحانه. جاء في
إذا أذنت يا شيخ معي نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إليكم. معي متصل كريم، تفضل.
لأخيها ولأختي في الله أن يعني تكون تلك المحبة أو أن تزيد تلك المحبة من إيمان العبد، بمعنى أن يستفيد العبد من محبته لذلك الشخص ومن قربه معه أن يستفيد قربة وطاعة إلى الله تعالى. أيضا من علاماتها أن يناصحه وأن يذكره إذا وقع في غفلة أو وقع في خطأ، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، أن إذا رآه غافلا عن أمر أن يذكره به، إذا رآه مخطئا أن يصوبه. هذه من علامات محبة الأخ لأخيه أو الأخت لأختها في الله.
تسأل عن الولاء والبراء، هل هو داخل في هذا في محبة الله عز وجل؟
نعم، الولاء والبراء داخل في محبة الله تعالى، لأن من محبة الله تعالى أن يحب العبد أولياء الله المؤمنين وأن يبغض أعداءه من الكافرين. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، يعني جعل ولاءه ومحبته وبغضه وعداءه مبنيا على محبة الله تعالى، ما يحبه الله تعالى وعلى ما يبغضه الله. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك، يعني أن ولاية الله ومحبته تنال بهذه الأمور.
نعم. أعود لكم شيخ، كنت وقفت عند محبة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت حديثا في ذلك.
نعم، قلنا يعني الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى ذكرنا منها محبة القرآن الكريم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا محبة عباد الله المؤمنين والأنس بهم الذين يتقوى بهم العبد في إيمانه ويكونون عونا له على الطاعة ويذكرونه إذا غفل وينصحونه إذا حصل منه تقصير. هؤلاء محبتهم أيضا تزيد من محبة أو هي سبب من أسباب محبة الله تعالى للعبد. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا خرج من قرية يريد أن يزور أخا له في الله، خرج لزيارته في الله محبة له في الله، فأرصد الله على مدرجته يعني على طريقه ملكا فسأله وهو ذاهب في الطريق، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد تلك القرية. قال: ما تريد فيها؟ قال: أريد أن أزور أخا لي في الله. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ هل في مصلحة دنيوية تطلب منه مالا، تريد أن يعني تعمل أنت وإياه في عمل؟ قال: لا والله، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله يحبك بحبك إياه. فنال هذا العبد محبة الله تعالى بمحبته لذلك العبد. وجاء أيضا في الموطأ أن أبا إدريس الخولاني وهو من التابعين يقول: دخلت مسجد دمشق فوجدت الناس مجتمعين على شاب يصدر الناس عن رأيه، فسألهم: من هو هذا؟ فقالوا له: إنه معاذ بن جبل. قال: فلما كان من الغد بكرت وهجرت، يعني جاءت مبكرا المسجد، فوجدته، وجد معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: إني أحبك في الله. فجاء وسأله، فجاء أبو إدريس الخولاني أتى إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال سلم عليه، فقال: وعليك السلام. فقال: إني أحبك في الله. وهذا من الأشياء المستحبة أن الشخص إذا أحب أخاه أن يخبره بهذه المحبة حتى يكون ذلك داعما ومقويا لتلك المحبة والأخوة. فقال له: إني أحبك في الله. فقال له معاذ: الله. قال: الله، يعني يستحلفه معاذ. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله، يحلف بذلك أنه يحبه في الله. فقال له: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: وجبت محبتي، أي محبة الله، للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا
اللهم آمين
منهم.
اللهم آمين.
أيضا من الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله تعالى التقرب إلى الله بالفرائض والإكثار من النوافل، فإنها من أسباب نيل محبة الله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي أشرنا إليه قبل قليل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث السابق. فالإكثار من الأعمال الصالحة، الإكثار من الطاعات، هي سبب من أسباب نيل محبة الله تعالى للعبد. من الأسباب كذلك الأنس بالله والرضا بقضائه وقدره، وألا يغلب العبد أي هوى أو أي رغبة أخرى أو أي أمر آخر مع محبة الله تعالى، لأن بأن يكون العبد دوما أنسه بالله وثقته بربه يعني يلتمس رضا الله تعالى في كل أحواله وفي كل شؤونه، كلما أراد أن يقدم على أمر ينظر هل هو موافق لرضا الله تعالى، فإن كان يوافقه عمل به، وإن كان بخلاف ذلك صد وأعرض عنه. بهذا يكون العبد دوما على صلة بربه، ومحبة الله تعالى هي التي تحكم أعماله كلها. انظر لحال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في هذا الأمر، وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نال يعني بنيله رضا الله تعالى وحرصه على أن يناله لا ينظر إلى ما عداه، جاء يعني ناله من كفار قريش من الأذى والصد عن سبيل الله و يعني أنالوه أصناف العذاب والبلاء، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يأنس ويكون زاده في دعوته إلى الله تعالى هو محبته لربه وأن الله سبحانه وتعالى راض عنه. خرج من مكة بعد أن يعني أناله كفار قريش من الأذى الشديد، خرج إلى مكة من مكة إلى الطائف، فلم يكن جواب أهل الطائف بأحسن حال من جواب أهل مكة، بل إنهم أغروا به سفهاءهم ونساءهم وصبيانهم فضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الكريمتين صلوات الله وسلامه عليه. خرج عليه الصلاة والسلام من الطائف هائما على وجهه، لأنه لقي الصد والإعراض والكفر من هؤلاء القوم الذين أتى يستنجدهم، فكان جوابهم يعني أسوأ من جواب أهل مكة. خرج عليه الصلاة والسلام هائما على وجهه من الطائف، فلم يستفق إلا وهو بقرن الثعالب كما قال عليه الصلاة والسلام أو كما يروي ذلك، وهي منطقة قريبة من الطائف. فوقف هناك وصلى لله تعالى ركعتين تدلان على مدى يعني أنسه وتعلقه بالله تعالى، وأن كل ما أصابه من أذى ومن صد ليس بشيء بما إذا كان سينال محبة الله تعالى ورضاه. دعا بذلك الدعاء العظيم الشهير: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي.
كل هذا يهون،
كل ما أصابه من أذى ومن صد ومن عنت، ألقوا الشوك في طريقه، وضعوا سل الجزور على رأسه ووساجد صلوات الله وسلامه عليه، ضربوه اتهموه بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه مجنون، آذوه في أهله، آذوه في نفسه، آذوه في أمواله، كل ذلك يهون عند رضا الله تعالى. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وأضاءت له الأرض والسماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ينبغي أن يعني نقرأ مثل هذه السيرة العطرة التي تنمي في قلوبنا محبة الله تعالى وطلب رضاه وابتغاء مرضاته. يأنس العبد دوما برضا الله تعالى وبمحبته، وهذا في الحقيقة هو زاده في هذه الدنيا التي يتقوى بها على مشاقها وعنتها.
نعم.
ولأوائها.
بارك الله فيك شيخ يوسف. أنا أخذ هذا الاتصال من الأخت جنى من الرياض.
مثل ما قلنا أنه صلة الرحم هي سبب لإطالة العمر وللبسط في الرزق، لكن قد يدخر الله تعالى هذا الثواب للعبد في الآخرة، ويعني في الجانب الآخر أيضا قد ينال العبد القبول في الأرض، بمعنى أن الناس يحبونه ويكون له شهرة، لكن ليس بأمر لهذا السبب، لأمر آخر، لأن هناك أسباب متعددة لنيل الشهرة أو لنيل القبول. أحد هذه الأسباب وأهمها وأفضلها وهو الذي يثاب عليه الإنسان هو محبة الله تعالى للعبد، لكن إذا وجد سبب آخر فقد يؤدي إلى هذا الأمر، مثل ما أن الشخص قد يطال في عمره ويبسط له في رزقه وهو قاطع لي رحمه، فيكون الله سبحانه وتعالى قد أمده بسبب آخر نال به هذا الأمر.
قد يكون هذا، قد تكون هذه المحبة فتنة،
وقد تكون أيضا هذا نوع من الابتلاء.
نعم.
فدائما نحن يعني الحكم على الشخص بأنه محبوب لله تعالى إنما يكون بحسب عمله واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني لا يلزم من كونه مشهورا أو مقبولا عند الناس أن يكون محبوبا لله تعالى، قد يكون هذا فيه شيء من الابتلاء لهذا العبد. نعم. ينال هذه الشهرة وينال هذه المنزلة، فيعني يبتليه الله تعالى بها. قد يكون الشخص مثلا محبوبا عند الناس لماله، قد لا يكون بسبب كونه من أهل الفن ونحو ذلك، قد يكون بسبب ماله، فينال هذه الشهرة ابتلاء من الله تعالى. نعم. له.
نعم. والدليل على ذلك شيخ أن كثير من يقبلون هذا المشهور كذا لا يتمنون أن يعيشوا كما يعيش أو يكونهم في مقام.
نعم. وفي الحقيقة يعني كثير من الناس وإن كان مشهورا أو مقبولا عند الناس إلا أنه يعيش تعاسة في قلبه، فالناس يحبونه لكن هو لا يحب نفسه،
هو يشعر بالضيق والعنت والمشقة. وهذا مستاق قول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بخلاف المؤمن الذي يحبه الله تعالى فهو محبوب لله تعالى، يعيش سعادة في نفسه والناس يحبونه.
نعم. شيخ يوسف بارك الله فيك، نحن في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج، أعرف أن لديك من الأسباب الشيء الكثير.
نعم.
لو أخذناها إجمالا حتى لا يدركنا الوقت.
نعم، يعني من الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله تعالى التعرف على أسماء الله وصفاته وتدبر هذه الأسماء والصفات، ويعني أن يعرف العبد يعني من أسماء الله أنه سبحانه الله العظيم الرحمن الرحيم، أن رحمته وسعت كل شيء، أنه أرحم بعبده من الأم بولدها، هذا لا شك يبعث في نفسه محبة الله تعالى. هذه الأسماء والصفات جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فينبغي على العبد أن يتعرف على هذه الأسماء، أن يتعرف عليها ويعرف معناها، وأن يكون لها أثر في حياته وفي نفسه. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى مشاهدة آلاء الله ونعمه على العبد، فنحن ولله الحمد نرفل بنعم الله تعالى علينا صباح مساء في كل وقت ليل نهار، والعبد يرفل بنعم الله تعالى عليه. وأعظم هذه النعم أن وفق الله تعالى العبد إلى الإيمان بالله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يتذكر العبد أن هذه الجوارح التي أعطاه الله إياها، السمع، البصر، الأيدي، الأرجل، كلها نعم من الله تعالى. كم من أناس على هذه البسيطة حرموا هذه النعم، وهذه الجوارح توجب تقود العبد إلى هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على العبد، تورث في نفس العبد محبة الله تعالى، وتوجب عليه أن يشكر الله على هذه النعم التي أمده بها. نعم. ومن شكر الله تعالى في هذه النعم أن يسخرها في طاعة الله تعالى وألا يستخدمها فيما حرم الله.
نعم.
نعم.
تفضل خذ هذا، وعندي مشاركة إذا أذنت لي أخذها في هذا الموقع. نعم. من الأخت ملكة الوفاة تقول: ذكرت حديثا أو كتبت حديثا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شكرا للأخت ملكة الوفاء. وهذا يقودني إلى سؤال وهي إعلان هذه المحبة لمن. نعم. يحبه الإنسان، وكذلك إشاعة أن يستشعر الإنسان دائما محبة الله عز وجل ومحبة رسوله.
صحيح. نعم، دائما. وهذا مما يعني يسن للإنسان إذا أحب أخاه أن يشعره بتلك المحبة. نعم. مثل ما قلنا أن يقول له: إني أحبك في الله كما فعل النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم.
نأخذ بقية هذه الأسباب الشيخ.
نعم. ما أدري كم الوقت
بالدقيقة الواحدة. نعم.
نختم ونقول لعل من أهم الأسباب كذلك التي تجري محبة الله الدعاء. جميل. أن يدعو العبد ربه بأن يوفقه إلى محبته، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعاء داود، وهو دعاء أيضا كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ. فيكثر الإنسان من هذا الدعاء ويتضرع إلى الله تعالى ويسأله أن يجعله من أوليائه وأحبابه، فهذا بإذن الله سبب من أسباب إجابة الدعاء. ولعلي أختم بالطلب الذي طلبته.
نعم. الأختروة
عن المراجع، فأقول لعل من المراجع التي يعني أذكر مرجع واحد حتى لا أشتت يعني أذهان الإخوة، هو كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه تحدث عن هذه المنزلة، منزلة المحبة، وأفاض فيها وذكر الأسباب المؤدية إلى هذه المحبة وآثارها على عمل العبد.
نعم. في نهاية هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياك والإخوة المشاهدين والأخوات ممن يحبهم الله عز وجل. آمين. ويحبونه، وإنه سميع قريب مجيب. أسأله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. آمين. إنه سميع قريب مجيب. أشكر لكم هذه الاستجابة الكريمة الشيخ يوسف، وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتنا.
آمين. شكر الله لكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أحبابه وأوليائه اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم اجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا في شفاعته، واجمعنا به، إنك سميع مجيب.
اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد. إخوتي الكرام، أذكركم بضيفي لحلقة الغد، الأستاذ محمد بن سعيد الصفار، الإعلامي والمفكر الإسلامي. حديثنا سيكون إن شاء الله تعالى بين الدعوة والإعلام. حتى ذلكم الحين وفي كل حين، لكم تحية زملائي فريق العالم.